الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في آخر درس قد أنهينا مسائل الجد والإخوة، وبهذا الباب نكون قد أنهينا القسم المتعلق بفقه المواريث، وسننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي هو حساب المواريث. لكن قبل الخروج من فقه المواريث والولوج في حساب المواريث، هناك بعض الأمور المهمة التي مرت معنا متفرقة أثناء الشرح والتعليق، وبعض الاستدراكات نسردها الآن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم. كنا فيما سبق عند أن تكلمنا على الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وأنها ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وذكرنا من يستحقها من الورثة، وذكرنا هناك أن أهل العلم سلكوا في ذلك طريقين: طريق الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به، وهكذا. فتجد في الباب الواحد أنواعا متعددة من الورثة وشروط كل واحد منهم لإرثه لهذا الفرض. وهذه هي الطريقة التي سار عليها أهل المشرق واعتمدها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وهي التي ذكرناها لكم ووضعنا لها جدولا في التفريغات. الطريقة الثانية من أهل العلم من سلك طريقا آخر، وهو الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه يرث النصف تارة ويرث الربع تارة أخرى، ويبين شروط كل حالة، ثم يأتي إلى الزوجة ويبين أحوالها من الميراث، وهكذا حال بقية الورثة. وتنسب هذه الطريقة لأهل المغرب. وذكرنا بأن هذه الطريقة، يعني الطريقة الثانية التي آثرنا تأخير الكلام عليها حتى الآن، لأن لها تعلقا بباب التعصيب وبباب الحجب، هذه الطريقة هي طريقة القرآن، وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت. فسيجد الطالب الطريق مختصرا، ويجد كل وارث وحالاته مجموعة مع بعض. فكثير من أهل العلم من سلك هذه الطريقة واستحسنها، حتى ألف بعضهم في ذلك تأليفا خاصا وسماه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، وجمع فيه 40 حالة يرث الورثة بها، واقتصر في ذلك على أصحاب الفروض، لأن الوارثين بالتعصيب ليس لهم حالات، إلا أنهم إنما يرث الفرد منهم تعصيبا، وإما أن يسقط بمن هو أقرب منه جهة، أو أسبق منه درجة، أو أقوى منه قربا، وهم 12 وارثا بالتعصيب: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، المعتق والمعتقة. وقد تم تفصيل القول في ذلك بما يكفي ويغني، والحمد لله رب العالمين. ومن الورثة من يأخذ الإرث على تفاصيل وشروط، وله عدة حالات، فقد يرث فرضا بتوفر شروط، وإذا انتفى شرط واحد انتقل إلى فرض آخر، وقد يسقط ولا يرث بانتفاء شرط أو وجود من يمنعه، وسيأتي. وجملة هؤلاء الوارثين بالتفصيل من تبقى ولم يذكر في جملة الوارثين بالتعصيب، وهم 13 وارثا، وهم البنت وبنت الابن، الأب والجد الصحيح وإن على، الأم والجدة الصحيحة وإن علت وتشمل الجدة، الجدة من جهة الأم، من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب، والأخ لأم والأخت لأم، والزوج والزوجة. ولا تخرج حالاتهم بالتفصيل على 40 حالة، فمن الورثة من له حالتان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أكثر. نبدأ بالبنت ولها ثلاث حالات: النصف للواحدة عند عدم المعصب الابن فأكثر، الحالة الثانية الثلثان لاثنتين فأكثر عند عدم المعصب الذي هو الابن فأكثر، الحالة الثالثة تعصيبها بالابن فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة مع الغير، عصبة بالغير عفوا. فلا تخرج البنت عن هذه الأحوال الثلاثة إذا لم يكن تعدد ولم يكن معصب ورثة النصف، إذا وجدت معها بنت أخرى فأكثر انتقلت إلى الحالة الثانية فترث الثلثان، إذا وجد معها المعصب ورثت الحالة الثالثة بالتعصيب بالغير. بنت الابن وإن نزلت ولها ست حالات: النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب، ابن الابن الذي في درجتها يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، الثلثان للإثنتين فأكثر إذا كن في درجة واحدة عند عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب ترثوا الثلثان، الحالة الثالثة تعصيبها بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، السدس تكملة للثلثين للواحدة فأكثر مع البنت الوارثة للنصف أو مع بنت الابن التي فوقها أو فوقهن الوارثة أو الوارثات للنصف، وهذا عند عدم الابن وعدم ابن أعلى منها أو منهن وعدم المعصب، والمعصب هو ابن الابن الذي في درجتها أو في درجتهن، فإذا استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئا ويكون هذا قريبا مشؤوما، سقوطها أو سقوطهن بالبنتين فأكثر أو ببنات الابن الأعلى منها أو منهن إذا أخذنا الثلثان، إلا إذا وجد معها أو معهن المعصب، والمعصب هو ابن الابن الذي في درجتها أو في درجتهن أو أسفل منها أو منهن بالدرجة، فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون قريب مبارك. الحالة الأخيرة سقوطها بالابن أو ابن أعلى منها، فرع وارث ذكر أعلى منها. الأخت الشقيقة ولها خمس حالات: النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم المعصب، أخ شقيق فأكثر، الثلثان للإثنتين فأكثر عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم المعصب، أخ شقيق، تعصيبها بالأخ الشقيق فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين عصبة بالغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر والأب إجماعا والجد على الصحيح، تصير عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معهما جميعا عصبة مع الغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب، الأخ الشقيق، سقوطها بالفرع الوارث الذكر وبالأب إجماعا وبالجد على الصحيح. الأخت لأب ولها سبع حالات: النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة وعدم المعصب، الأخ لأب، الثلثان للإثنتين فأكثر عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة وعدم المعصب، أخ لأب، تعصيبها بالأخ لأب، وتصير الأخت لأب أو الأخوات لأب عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معهما جميعا عصبة مع الغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، الواحدة فأكثر تأخذ السدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف تكملة للثلثين، وهذا عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الشقيق وعدم المعصب، أخ لأب، فإذا وجد فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة ويكون قريب مشؤوم، سقوطها بالفرع الوارث الذكر وبالأب إجماعا وبالجد على الصحيح وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. سقوطها بالشقيقتين فأكثر الوارثات للثلثين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها في الباقي لذكر مثل حظ الأنثيين ويكون قريب مبارك. الأخ والأخت لأم ولهم ثلاث حالات: الثلث للاثنين فأكثر والذكور والإناث في القسمة سواء، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم. الحالة الثانية السدس للمنفرد منهم، والحالة الثالثة سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب وبالجد، يعني بالفرع الوارث الذكر والأنثى، يعني بالفرع الوارث الذكر والأنثى بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث الذكر. الأم ولها ثلاث حالات: السدس عند وجود الفرع الوارث للميت أو جمع من الإخوة أو والأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث وارثين أو محجوبين، وقلنا حجب شخص لا حجب صفة. الحالة الثانية ثلث جميع المال عند عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة والأخوات مطلقا، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان تقدمتا معنا وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. الحالة الثالثة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب، يعني المسألتين العمريتين. الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب أو الجدات، ولها أو لهن حالتان: السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر. الحالة الثانية سقوطها بالأم مطلقة، وتسقط الجدة البعيدة بالقريبة من أي جهة كانت على الصحيح، ولا تسقط الجدة الأبوية يعني من جهة الأب بالأب على الصحيح، وقد تقدم بحث هذا كله. الزوجة أو الزوجات، ولها أو لهن حالتان: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث سواء كان الولد منها أو من غيرها، الثمن إذا كان للزوج فرع وارث سواء منها أو من غيرها. الزوج وله حالتان: النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره، الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره. الأب وله ثلاث حالات: التعصيب عند عدم الفرع الوارث مطلقا، السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر منفردا أو كان مع غيره من الذكور والإناث. الحالة الثالثة السدس مع التعصيب إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى. الجدة ولها أربع حالات: التعصيب عند عدم الفرع الوارث، السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر، السدس مع التعصيب إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى، ويسقط الجد بالأبي. وبهذا تمت الأربعين حالة. ثم اعلم أن الورثة باعتبار إرثهم بالفرض أو بالتعصيب على أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها يعني الأخ والأخت لأم، والجدتان يعني من جهة الأم ومن جهة الأب، والزوجان. القسم الثاني قسم يرث بالتعصيب فقط وهم جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد، والعصبة بالنفس تقدم بيانهم وعددهم 14 عاصبا بالنفس، فإذا استثنينا الأب والجد صار الوارثون بالتعصيب فقط 12 وارثا، وهم الابن ابن الابن وإن نزل، الأخ الشقيق الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهن ذوات النصف والثلثين: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. القسم الرابع قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم الأب والجد، فإن كل منهما يعني من الأب والجد يرث السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ويرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث الأنثى. هذا فيما يتعلق بحالات الورثة. ومن الأمور التي مرت وذكرناها أنه إذا اجتمع في شخص جهة تعصيب ورث بأقواهما، ومثال ذلك أخ شقيق وهو معتق، فإنه يرث بالأخوة لأنها أقوى من الولاء، وقد تقدم تفصيل التفاضل بين العصبات في باب التعصيب. وإن اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب في وقت واحد كزوج هو ابن عم ورث بهما جميعا، فيرث النصف كونه زوجة ويرث الباقي تعصيبا كونه ابن عم. ومما يجدر التنبيه عليه أنه لا يمكن أن نجد في مسألة واحدة أكثر من جد وارث، لأنه كما مر معنا فإن الجد الوارث الجد الصحيح هو من جهة الأب فقط، وأما الذي من جهة الأم فهو فاسد جد غير صحيح، وكذلك كل جد بينه وبين الميت أنثى، فلا يمكن أن تجد جدان وارثان في درجة واحدة، لأن عندك جهة واحدة فقط وهي جهة الأب، ولو وجد أكثر من جد وارث فإنما هم من درجات مختلفة، ويحجب الجد الأقرب الجد الأبعد. ومن الفوائد التي نذكرها هنا: من الذين يتقاسمون المال بالسوية، أو نقول من هم الذين لا يزيد فرض من لا يزيد فرضهن بزيادتهن. تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعددات في أربعة مواضع: نصيب بنت الابن الواحدة هو نفسه نصيب بنات الابن المتعددات اثنتين فأكثر، ولو كنا 100 بنت ابن مع البنت الواحدة الوارثة للنصف، ففرض الواحدة وفرض المتعددة هو السدس تكملة الثلثين، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. نصيب الأخت لأب الواحدة هو نفسه نصيب الأخوات لأب المتعددات اثنتين فأكثر، ولو كنا 100 أخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف، ففرض الواحدة وفرض المتعددة هو السدس تكملة الثلثين، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. نصيب الزوجة الواحدة هو نفسه نصيب الزوجات المتعددات، ففرض الواحد الربع وفرض الزوجات المتعددة الربع، هذا عند عدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث فرض الواحدة الثمن وفرض الزوجات المتعددة الثمن كذلك، فلا يزيد الفرض بزيادة عدد الزوجات. نصيب الجدة الواحدة هو نفسه نصيب الجدات، فرض الجدة الواحدة السدس وفرض الجمع من الجدات السدس كذلك، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. ومن الفوائد كذلك: أربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، وأما أخواتهم يعني العمة الشقيقة والعمة لأب فهم من ذوي الأرحام. بنو الأعمام الأشقاء أو لأب، وأما أخواتهم بنت العم الشقيقة وبنت العم لأب فهم من جملة ذوي الأرحام. بنو الأخ الأشقاء أو لأب، وأما أخواتهم يعني بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب فهم من ذوي الأرحام. عصبات المولى المعتق أو المعتقة، وهم العصبة بالنفس فقط لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يخرج بذلك الإناث، فلا تجد بنت معتق مثلا وارثة للمعتق، الوارثون هم عصبة المعتق الذكور فقط، فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال كله لابن المعتق وحده دون بنت المعتق، لأننا قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. ومن الفوائد كذلك: مخالفة ابن الأخ الشقيق ولأب الأخ الشقيق ولأب. ابن الأخ الشقيق ولأب إذا كانوا متعددين لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف الأخ الشقيق والأب، فإنهم يحجبونها نقصانا من الثلث إلى السدس، إذا كانوا جمعا. ومن المفارقات كذلك أنهم لا يعصبون أخواتهم، لأن بنت الأخ الشقيق ولأب من ذوي الأرحام، بخلاف الأخ الشقيق ولأب، فإن الشقيق يعصب الشقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب. بنو الأخ الشقيق ولأب لا يرثون مع الجد بالإجماع، بخلاف الأخ الشقيق ولأب فحصل فيهم الخلاف وقد تقدم تفصيله. أولاد الأشقاء ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق يسقطون في المسألة المشركة بالإجماع، بخلاف الإخوة الأشقاء فقد حصل فيهم الخلاف وقد تقدم بيانه في باب المشركة. ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب، بخلاف الأخ الشقيق فإنه يحجبه. ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق، بخلاف الأخ لأب فإنه يحجبه. سقوط الجميع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بالأخت الشقيقة أو الأخت لأب متى صارت عصبة مع الغير. ومن الفوائد كذلك ما نذكره خصائص الأخ والأخت لأم عن الأخ والأخت الأشقاء ولأب. لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، يعني الأخ والأخت لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فهم إن اجتمع الذكر والأنثى فإنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية، ولا يعصب ذكرهم أنثاهم. وذكرهم الأخ لأم يدلي إلى الميت بأنثى التي هي الأم ويرث. وكذلك خالفوا القاعدة التي تقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ومن الفوائد كذلك ما يتعلق بالكلالة، وقد سبق أن ذكرنا الكلالة في غير ما موضع، وذكرنا أن الصحيح والراجح هو أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. وبهذا قال أبو بكر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور حتى حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا المعنى. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأكثر الصحابة، وهو الحق إن شاء الله تعالى، إلى آخر ما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. والآن نذكر فوائد متعلقة ببعض الكليات. الكليات يعني قواعد، الكلية هي المسألة يعني القاعدة التي تجمع عدة صور، إلا أنه قد يستثنى من هذه الكلية ولا القاعدة بعض الجزئيات التي لولا الاستثناء لدخلت في القاعدة العامة. فنحاول ذكر بعض القواعد التي مرت معنا وما يمكن استثناؤه منها. القاعدة الأولى: من كان محجوبا حجب حرمان فإنه لا يحجب غيره لا نقصانا ولا حرمانا، إلا أنه يمكن الاستثناء من هذه القاعدة الإخوة لأم، الأخ والأخت لأم، فإنهم محجوبون بالأبي وبالجد إجماعا فهم لا يرثون. فإذا كانوا جمعا فإنهم رغم أنهم محجوبون إلا أنهم يحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس. ويستثنى من القاعدة كذلك الإخوة الأشقاء ولأب، إذا كانوا الإخوة الأشقاء ولأب محجوبون بالأب إجماعا وبالجد على القول الذي رجحناه، ورغم ذلك إذا كانوا جمعا فإنهم يحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس. وزاد: من قال بتوريث الإخوة مع الجد مسائل المعادة، وفيها أن الإخوة لأب يحجبون الجد نقصانا مع أنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء ولا يرثون شيئا إلا في مسائل معدودة وقد مرت معكم. القاعدة الثانية: من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. هذه يذكرونها من قواعد هذا العلم ويستثنون منها الإخوة لأم، فإنهم أدلوا إلى الميت بأنثى التي هي الأم لكن لم تحجبهم عن الميراث، وهذا بالإجماع. لذلك بعض أهل العلم استعمل هذه القاعدة فأسقط الجدة أم الأب بالأب، لأن الجدة أم الأب أدلت إلى الميت بالأب، فإذا وجد الأب فإنه يسقطها ولا ترث بوجوده. لكن نحن ذكرنا أن الصحيح والراجح أن الأب لا يسقط الجدة لأنه ليس من جنسها، وقد تقدم بيان هذا. ونحن إذ ذكرنا هذه القاعدة فإننا نقيدها فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق مال المدلى به عند عدمه، أي ينزل منزلته عند عدمه. ومثال ذلك الجد أبو الأب يدلي إلى الميت بالأب وينزل منزلة الأب عند فقد الأب، فهذا هو الذي تنطبق عليه القاعدة، وهو أن هذه الواسطة تحجبه عن الإرث، فالأب يسقط أبا الأب، وكذلك ابن الابن ينزل منزلة الابن عند فقد الابن فتنطبق القاعدة، فابن الابن يدلي إلى الميت بالابن فوجود الابن يسقطه ولا يرث بوجوده شيئا. وكمثال كذلك أبو الأب وأم الأب هما في منزلة واحدة، فإذا وجد الأب فإن أبا الأب يسقط ولا يرث، وأما أم الأب فإنها ترث، وهذا لأن أبا الأب يقوم مقام الأب عند فقد الأب ولا تقوم أم الأب مقام الأب عند فقد الأب. وقد يعترض على هذه القاعدة وتنقض ببنت الابن والابن، فإن بنت الابن تسقط بوجود الابن مع أنها لا تقوم مقامه في الإرث عند عدمه، فلو عدم الابن لورثت بنت الابن النصف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فنقول هذه القاعدة تستثنى من قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة وإلا فالقاعدة صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. القاعدة الثالثة كل ذكر مساو لأنثى فإنه يرث ضعفها للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإن للذكر منهم مثل مال الأنثى تماما. قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة. ويستثنى منها كذلك الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة عند من يقول بالتشريك، فإن الشقيق والشقيقة يشاركون الإخوة لأم في ثلثهم ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية للذكر مثل الأنثى تماما، وهذا القول مرجوح كما قررنا. القاعدة الرابعة من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. مثال ذلك في الفروع ابن البنت فإن البنت ترث، وأما ابنها فإنه ليس من الورثة. ومثالها في الأصول الجد أبو الأم أدلى إلى الميت بأنثى فإن الأم ترث، وأما أبوها أبو الأم فإنه ليس من جملة الورثة، هو جد فاسد، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإنهم أدلوا إلى الميت بالأم ومع ذلك ورثت الأم وورث الإخوة لأم كذلك. ويستثنى منها كذلك عصبة المعتقة أدلوا إلى الميت بأنثى ويرثون، فإذا عدمت المعتقة ومن قبلها من العصبات لأن الولاء آخر جهة العصبة، فإن عصبتها المتعصبون بأنفسهم هم الذين يرثون، وترتيبهم كترتيب عصبة النسب تماما، لكن كما قدمنا لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. القاعدة الخامسة من أدلى بغير وارث فلا إرث له، لأنه إذا كان الأصل لا إرث له فإن الفرع لا إرث له من باب أولى. وكمثال على هذه القاعدة الجدة المدلية إلى الميت بجد فاسد كأم أبي الأم، فإنها جدة فاسدة لا ترث، لأنها أدلت بجد فاسد لا يرث. وقد ذكر الناظم رحمه الله هذه القاعدة سابقا، وذلك في قوله: وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا. هنا نكون قد انتهينا من المسائل التي مرت معنا وأردنا التنبيه عليها قبل الخروج من القسم الأول المتعلق بفقه المواريث، وهذا هو الأصل والذي يعنى به الطالب، فإذا فهمه وأتقنه فإن القسم الثاني الذي سنلج فيه وهو حساب المواريث سيكون سهلا يسيرا عليه بإذن الله تعالى، لأن حساب المواريث ينبني على ما مر من فقه المواريث دون العكس. فمن هنا وصاعدا لا بد ولا محيص لك أيها الطالب من أن تكون متقنا لما مر معك وحافظا لما يجب حفظه، وخاصة ما تعلق بتعداد الوارثين ومن ليس من الوارثين وشروط استحقاق كل ذي فرض فرضة، وأن تكون متقنا ضابطا لبابي التعصيب والحجب. فإذا لم تكن قد ضبطت ما مر معك فلا أنصحك أن تستمر حتى تضبط ما مر. وقسم حساب المواريث كما تقدم وأن ذكرنا هو قسم لذيذ، سيجد فيه الطالب ثمرة حفظه لما تقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يتجاوز عنا الزلل والخلل، وأن يقبل منا هذا العمل. الآن الناظم رحمه الله قال: باب الحساب وأصول المسائل والعول. فما الحساب وما أصول المسائل وما العول؟ نحاول الليلة أن نعطي فكرة وتصورا على هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي على كلام الناظم رحمه الله في منظومته. نبدأ أولا بالحساب. المقصود بالحساب هنا حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفة شيء منه لإتقان هذا العلم. وحساب الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. وأما أصول المسائل هو جمع أصل المسألة. معرفة أصل المسألة أمر ضروري لكل طالب لهذا الفن، وذلك من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه. ومعرفة أصل المسألة هو الذي يسمى عند الفرضيين بالتأصيل، أي معرفة أصل المسألة. ومعنى التأصيل في اللغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا، وهو ما يبنى عليه غيره. وفي اصطلاح الفرضيين إيجاد أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار. إيجاد أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار، لأنه لما كانت الفروض كلها عبارة عن كسور، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، كانت مخارجها مخارج الكسور. فمخرج كل كسر، يعني كل فرض منفرد، هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا. وكمثال عندنا فرض السدس، فأقل عدد يخرج من السدس يعطينا واحدا صحيحا هو العدد ستة، وهكذا. وهذه خذوها من القاعدة في هذا الفن، لا يقبل الانكسار البتة في هذا العلم. لا يقبل الفرضيون إلا عددا صحيحا، لا يقبلون الانكسار أبدا. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما تقدم، وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأما أصول المسائل المتفق عليها التي لم يحصل فيها خلاف فهي سبعة: أصل اثنان، وأصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل اثنى عشر، وأصل أربعة وعشرون. وهناك أصلان اثنان اختلف أهل العلم فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثون، وهما خاصان بباب الجد والإخوة عند من قال بتوريث الإخوة بوجود الجد، والخلاف حاصل فيهما. هل هما مصحان أي تصح المسألة منهما أم هما أصلان؟ ونحن قد سبق وأن رجحنا أن الإخوة مطلقا يسقطون بالجد. فإذا من أجل استخراج أصل المسألة فإننا ننظر إلى الورثة، فإما أن يكونوا كلهم عصابات أو كلهم أصحاب فروض أو مختلطين بين أصحاب الفروض والعصابات. فإذا كان الورثة عصبة، فإذا كان الورثة عصبة فقط لا يوجد معهم صاحب أو أصحاب فروض، فإذا كانوا ذكورا فقط عصبة بالنفس، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. هلك عن 5 أبناء، أصل المسألة من عدد رؤوسهم 5، لكل واحد منهم سهم واحد. ولو هلك عن 9 أعمام أشقاء، أصل المسألة من عدد رؤوسهم 9، كل واحد له سهم واحد. ولو كانوا ذكورا وإناثا عصبة بالغير، أصل المسألة من عدد الرؤوس، يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، وهذا عمل منا بقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك عن 2 بنين و3 بنات فأصل المسألة من عدد الرؤوس كما سبق، الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، فالابنين بأربعة والبنات والثلاث بنات ب3، يصير مجموع كل 7، فأصل المسألة 7. ولو هلك عن 10 إخوة أشقاء و4 أخوات شقيقات، يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين 24، وهذا هو أصل المسألة. يأخذ كل ذكر، كل أخ شقيق سهمين، وتأخذ كل أخت شقيقة سهم واحد. وأما إذا كان في الورثة صاحب فرض واحد بدون عصبة أو مع العصبة، فأصل المسألة من مخرج الفرض، من مقام الفرض، فالنصف من 2، والثلث والثلثان من 3، والربع من 4، والسدس من 6، والثمن من 8. فلو هلك عن بنت وعم لأب، فالبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم عصبة، أصل المسألة من مخرج النصف، فيكون أصل المسألة 2، واحد للبنت وواحد للعم لأب. ولو هلك عن زوجة و7 أبناء، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأبناء 7 يأخذون الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من مخرج الثمن، فيكون أصلها 8، تأخذ الزوجة 1 من 8، ويبقى 7 من 8 للأبناء، لكل واحد منهم سهم. ولو هلك عن أم و5 إخوة أشقاء، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة عصبة يأخذون الباقي تعصيبا، فأصل المسألة 6، تأخذ الأم 1، ويبقى 5 للإخوة الأشقاء 5، يأخذ كل واحد منهم، يأخذ كل واحد منهم سدسا. وأما إذا كان في الورثة أكثر من صاحب فرض واحد بدون عصبة أو مع العصبة، فلتأصيل المسألة في هذه الحال 3 طرق. الطريقة الأولى لمعرفة أصل المسألة في هذه الحال، فإنه ينظر بين مخارج الفروض الموجودة، أي مقامات الفروض، بالنسب الأربع، وما خرج يكون أصلا للمسألة. والنسب الأربع هي التماثل، التداخل، التوافق، التباين. نبدأ أولا بالتماثل، وهو أن يكون أحد العددين مماثلا للآخر تماما، مثل 2 مع 2، الاثنان مع الاثنين، أو 3 مع 3، وهكذا. ولتأصيل المسألة في هذه الحال فإنه نكتفي بأحدهما، ومثالها مسألة فيها نصف ونصف، فمخرج فرض النصف أي مقام فرض النصف هو 2، فهنا عندنا فرضين، النصف والنصف، فمخرج الفرض الأول هو نفسه مخرج الفرض الثاني، الاثنان مع الاثنين، فيكون أصل المسألة أحدهما وهو اثنان. ومثال آخر، مسألة فيها سدس وسدس، فمخرج السدس ستة، فهنا عندنا فرضين وهما السدس، فمخرج الفرض الأول هو نفسه مخرج الفرض الثاني، ستة مع ستة، فنكتفي بأحدهما وهو ستة، فيكون أصل المسألة ستة. هذا بالنسبة للتماثل. أما التداخل وهو أن ينقسم مخرج الفرض الأكبر على مخرج الفرض الأصغر بلا كسر، مثل الاثنان مع الثمانية أو الثلاثة مع الستة، ولتأصيل المسألة في هذه الحال فإنه نكتفي بالأكبر. ومثال ذلك، مسألة فيها نصف وثمن، مخرج النصف اثنان، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الفرض الأكبر يقبل القسمة على مخرج الفرض الأصغر بلا كسر، ثمانية تنقسم على اثنان بلا كسر، فهنا نكتفي بالأكبر، فيكون أصل المسألة من ثمانية. مسألة فيها ثلث وسدس، مخرج الثلث ثلاثة، ومخرج السدس ستة، وهنا الستة تقبل القسمة على ثلاثة بلا كسر، فنكتفي لتأصيل المسألة بالأكبر، فيكون أصلها ستة. التوافق وهو أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، فلا يقبل القسمة أحد الرقمين على الآخر قسمة صحيحة، لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث، مثل الأربعة مع الستة أو الستة مع الثمانية. ولتأصيل المسألة في هذه الحال أن نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، والناتج يكون أصلا للمسألة. ومثال ذلك، مسألة فيها سدس وثمن، فمخرج الثمن ثمانية، ومخرج السدس ستة، والثمانية لا تقبل القسمة على ستة قسمة صحيحة، لكن الثمانية والستة تقبلان القسمة على اثنين، فهما متوافقان في الاثنان، فنأخذ وفق الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على اثنان فتعطينا ثلاثة، ثم نضرب وفق الستة الذي هو ثلاثة في كامل الآخر ثمانية، فينتج 24 وهو أصل المسألة. وكمثال كذلك، مسألة فيها ربع وسدس، مخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، والستة لا تقبل القسمة على الأربعة قسمة صحيحة، لكن بينهما توافق فهما يقبلان القسمة على الاثنان فاتفقا في الاثنين، فنأخذ وفق الأربعة الذي هو حاصل قسمة الأربعة على اثنان فينتج اثنان، ثم نضربه في كامل الآخر الذي هو ستة فينتج 12 وهو أصل المسألة. ولو عكسنا لخرج نفس الناتج، نأخذ وفق الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على الاثنان فينتج ثلاثة، ثم نضربه في كامل الآخر ثلاثة في أربعة فينتج كذلك 12 الذي هو أصل المسألة. هذا بالنسبة للتوافق. التباين وهو أن لا يكون بين العددين اتفاق في أي جزء من الأجزاء، مثل الاثنان مع الثلاثة أو الثلاثة مع الثمانية. ولتأصيل المسألة في هذه الحال فإننا نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، والذي ينتج هو أصل المسألة. ومثال ذلك، مسألة فيها نصف وثلث، فمخرج النصف اثنان، ومخرج الثلث ثلاثة، فننظر في مخرجي الفرضين فهما غير متفقين في أي جزء من الأجزاء، فبينهما تباين، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان في ثلاثة ينتج ستة وهو أصل المسألة. مسألة فيها ثلث وربع، فمخرج الثلث ثلاثة، ومخرج الربع أربعة، فننظر في الثلاثة والأربعة نجد أنهما متباينان لأنهما لا يتفقان في أي جزء من الأجزاء، فهنا نضرب الثلاثة في الأربعة فينتج 12 وهو أصل المسألة. مسألة فيها ثلثان وثمن، مخرج الثلثان ثلاثة، ومخرج الثمن ثمانية، وبين الثلاثة والثمانية تباين، فنضرب أحدهما في الآخر فينتج 24 وهو أصل المسألة. الطريقة الثانية لتأصيل المسألة، نحسب المضاعف المشترك الأصغر لمخارج الفروض، لمقامات الفروض، والبعض يسميه المضاعف البسيط، وهو أصغر عدد يقبل القسمة على جميع مخارج الفروض دون باق بلا كسر. فلو كان عندنا مثلا ثلث وربع، فإذا حسبنا المضاعف المشترك الأصغر بينهما بحيث إذا قسمناه على مخرجي الفرضين لا يوجد انكسار وجدناه 12، ولو كان عندنا ثمن وثلثان وجدنا أن المضاعف المشترك بين مخرجي الثلثان والثمانية هو 24، وهكذا. وسنبين بإذن الله طريقة عملية سهلة ميسرة في كيفية حساب المضاعف المشترك الأصغر في باب التصحيح بإذن الله تعالى. الطريقة الثالثة، وهذه قد تكون أسهل الطرق وأيسرها، وهي عملية أكثر مما سبق، وهي التي وضعها علماء الفرائض ودرج عليها المتأخرون، فقاموا بتقسيم الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول النصف، الربع والثمن، وأما القسم الثاني الثلثان والثلث والسدس. فإذا كانت الفروض من القسم الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها، ومثال ذلك نصف وثمن. أصل المسألة المقام الأكبر وهو ثمانية مباشرة، وما ذلك إلا لأن الاثنان داخل في الثمانية. وأما إذا كانت الفروض من القسم الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها كذلك، ومثال ذلك ثلث وسدس. أصل المسألة المقام الأكبر وهو ستة، لأن الثلاثة تدخل في الستة. وأما إذا كانت الفروض مختلطة بين القسم الأول والثاني، فإذا اختلط من القسم الأول النصف مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من ستة ومثالها نصف وثلث، أصل المسألة من ستة. وأما إذا اختلط من القسم الأول الربع مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من 12 ومثالها ربع وثلث وسدس، أصل المسألة من 12. وأما إذا اختلط من القسم الأول الثمن مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من 24 ومثالها ثمن وثلثان وسدس، أصل المسألة من 24. هذا فيما يتعلق بتأصيل المسائل. وأما العول، فالعول لغة له عدة معاني، منها الزيادة والارتفاع، يقال عال الماء إذا زاد وارتفع. وأما اصطلاحا فهو زيادة في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم. وتذكرون جيدا عند أن ذكرنا تعريف الفرض سابقا قلنا حينها هو نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، فنصيب الوارث ينقص بالعول، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها. وتذكرون لما ذكرنا حجب النقصان وذكرنا بأنه قسمان، قسم من أقسامه حجب نقصان بسبب الازدحام، ثم ذكرنا ثلاثة أنواع، أحدها ازدحام في عول. فالعول هو عبارة عن ازدحام مجموعة من أصحاب الفروض بحيث تستغرق فروضهم جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا نصيبهم بعد، وليس أحد أصحاب الفروض أولى بالسقوط من الآخر، فهنا تعول المسألة إلى منتهى فروضها، فنضطر إلى الزيادة في أصل المسألة من أجل أن تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، أي نضع أصلا جديدا للمسألة يكون عبارة عن مجموع سهام أصحاب الفروض، ولذلك يدخل النقص على الجميع، ولكي لا نحرم أحدا ونعطي الآخر بغير وجه حق، وتسمى هذه المسألة مسألة عائلة. وكمثال على العول، هلكت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخت لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأخت لأم لها السدس لعدم التعدد ولعدم الأصل الوارث الذكر ولعدم الفرع الوارث الذكر. أصل المسألة في هذه الحال عندنا نصف وسدس وثلثان وسدس، فهنا التقى النصف من القسم الأول مع القسم الثاني، فأصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة، والأخت لأم السدس واحد، صار مجموع السهام تسعة. فهنا في هذه المسألة التي كان أصلها ستة وسهام أصحاب الفروض تسعة، من نعطي ومن نمنع؟ من نقدم ومن نحرم؟ فنقول: لا نمنع أحدا ولا نحرمه من الميراث، لأنه صاحب فرض. والعمل هنا أن نشطب أصل المسألة الذي هو ستة ونجعل بدله تسعة التي هي مجموع السهام، فيدخل النقص على جميع أصحاب الفروض. فالزوج في هذا المثال المفروض أنه يأخذ النصف ثلاثة من ستة، لكن إذا نظرنا هنا وجدناه أخذ ثلاثة من تسعة، وهذا ثلث، فنقص نصيب الزوج بالعول من النصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة الجميع يدخل عليه النقص. ما هي الأصول التي تعول وما هي الأصول التي لا تعول؟ الأصول التي لا يدخل عليها العول هي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. فإذا عالت معك مسألة أصلها واحد من هذه الأصول الأربعة التي لا تعول، فاعلم أنك مخطئ، فراجع مسألتك. وأما الأصول التي يدخل عليها العول فهي ثلاثة، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه الأصول ليست بالضرورة أنها تعول، لكن يمكن أن تعول معك في بعض المسائل. فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرون. ثم اعلم أن أهل العلم قسموا المسائل إلى أنواع ثلاثة، وهي مسألة عادلة، وهي التي تكون الفروض فيها مساوية لأصل المسألة، فلا عول ولا رد، ولا يبقى للعاصي بشيء إن وجد. مسألة ناقصة، وهي التي تكون فيها الفروض أقل من أصل المسألة، فلا عول فيها. والذي يبقى بعد أصحاب الفروض فهو للعاصي إن وجد، وإن لم يوجد فإنه يرد على أصحاب الفروض، وسيأتي بيان ذلك في باب الرد إن شاء الله. مسألة عائلة، وهي التي تكون فيها الفروض أكبر من أصل المسألة، فلا يبقى للعاصي بشيء إن وجد، وهذه تعول وينقص نصيب كل صاحب فرض حسب العول. مثال المسألة العادلة: هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأختان لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث الذكر ولعدم الأصل الوارث الذكر، فعندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان ثلاثة ومخرج الثلث ثلاثة كذلك، فهنا تماثل، فنكتفي بأحدهما عن الآخر، فأصل المسألة يكون ثلاثة، للشقيقتين اثنان وللأخوين من الأم واحد، وبهذا تكون المسألة عادلة، ساوت سهامهم أصل مسألتهم. مثال المسألة الناقصة: هلك عن زوجة وأخ لأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم له السدس لعدم التعدد ولعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، فعندنا فرضان: الربع والسدس، فالتقى الربع من القسم الأول مع السدس من القسم الثاني، فأصل المسألة من 12 مباشرة، للزوجة الربع ثلاثة وللأخ لأم السدس اثنان، تبقى سبعة يأخذها الأخ الشقيق تعصيبا. فهنا هذه المسألة تعتبر ناقصة، سهام أصحاب الفروض نقصت عن أصل المسألة. وأما مثال المسألة العائلة: لو هلك عن زوج وأختين شقيقتين وابن عم شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، وهنا التقى النصف من القسم الأول مع الثلثان من القسم الثاني، فأصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة، فمجموع سهامهم سبعة، وأصل المسألة ستة، فهنا نشطب على الستة ونضع بدلها سبعة، فعالت المسألة من ستة إلى سبعة، ودخل النقص على الجميع. وأما ابن العم الشقيق فإنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق الفروض التركة، وهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، وهذا مثال المسألة العائلة. نكتفي بهذا القدر، وسيأتي بيان مزيد وتفصيل لهذه المسائل التي مرت في شرح أبيات المنظومة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في آخر درس قد أنهينا مسائل الجد والإخوة، وبهذا الباب نكون قد أنهينا القسم المتعلق بفقه المواريث، وسننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي هو حساب المواريث. لكن قبل الخروج من فقه المواريث والولوج في حساب المواريث، هناك بعض الأمور المهمة التي مرت معنا متفرقة أثناء الشرح والتعليق، وبعض الاستدراكات نسردها الآن إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وإياكم. كنا فيما سبق عند أن تكلمنا على الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وأنها ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وذكرنا من يستحقها من الورثة، وذكرنا هناك أن أهل العلم سلكوا في ذلك طريقين: طريق الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به، والربع ومن يرث به، وهكذا. فتجد في الباب الواحد أنواعا متعددة من الورثة وشروط كل واحد منهم لإرثه لهذا الفرض. وهذه هي الطريقة التي سار عليها أهل المشرق واعتمدها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وهي التي ذكرناها لكم ووضعنا لها جدولا في التفريغات. الطريقة الثانية من أهل العلم من سلك طريقا آخر، وهو الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه يرث النصف تارة ويرث الربع تارة أخرى، ويبين شروط كل حالة، ثم يأتي إلى الزوجة ويبين أحوالها من الميراث، وهكذا حال بقية الورثة. وتنسب هذه الطريقة لأهل المغرب، وذكرنا بأن هذه الطريقة، يعني الطريقة الثانية التي آثرنا تأخير الكلام عليها حتى الآن، لأن لها تعلقا بباب التعصيب وبباب الحجب. هذه الطريقة هي طريقة القرآن، وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت، فسيجد الطالب الطريق مختصرا، ويجد كل وارث وحالاته مجموعة مع بعض. فكثير من أهل العلم من سلك هذه الطريقة واستحسنها، حتى ألف بعضهم في ذلك تأليفا خاصا وسماه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، وجمع فيه 40 حالة يرث الورثة بها، واقتصر في ذلك على أصحاب الفروض، لأن الوارثين بالتعصيب ليس لهم حالات، إلا أنهم إنما يرث الفرد منهم تعصيبا، وإما أن يسقط بمن هو أقرب منه جهة، أو أسبق منه درجة، أو أقوى منه قربا، وهم 12 وارثا بالتعصيب: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، المعتق والمعتقة. وقد تم تفصيل القول في ذلك بما يكفي ويغني، والحمد لله رب العالمين. ومن الورثة من يأخذ الإرث على تفاصيل وشروط، وله عدة حالات: فقد يرث فرضا بتوفر شروط، وإذا انتفى شرط واحد انتقل إلى فرض آخر، وقد يسقط ولا يرث بانتفاء شرط أو وجود من يمنعه، وسيأتي. وجملة هؤلاء الوارثين بالتفصيل من تبقى، ولم يذكر في جملة الوارثين بالتعصيب، وهم 13 وارثا، وهم البنت وبنت الابن الأب والجد الصحيح وإن على الأم، والجدة الصحيحة وإن علت وتشمل الجدة، الجدة من جهة الأم من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب، والأخ لأم والأخت لأم، والزوج والزوجة. ولا تخرج حالاتهم بالتفصيل على 40 حالة، فمن الورثة من له حالتان، ومنهم من له 3، ومنهم من له أكثر. نبدأ بالبنت ولها 3 حالات. النصف للواحدة عند عدم المعصب، الابن فأكثر. الحالة الثانية الثلثان لاثنتين فأكثر عند عدم المعصب الذي هو الابن فأكثر. الحالة الثالثة تعصيبها بالابن فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة مع الغير، عصبة بالغير عفوا. 3 تخرج البنت عن هذه الأحوال الثلاثة إذا لم يكن تعدد ولم يكن معصب ورثت النصف. إذا وجدت معها بنت أخرى فأكثر انتقلت إلى الحالة الثانية فترث الثلثان. إذا وجد معها المعصب ورثت الحالة الثالثة بالتعصيب بالغير. بنت الابن وإن نزلت ولها 6 حالات. النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب، ابن الابن الذي في درجتها يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلثان للاثنتين فأكثر إذا كن في درجة واحدة عند عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب ترثوا الثلثان. الحالة الثالثة تعصيبها بابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. السدس تكملة للثلثين للواحدة فأكثر مع البنت الوارثة للنصف أو مع بنت الابن التي فوقها أو فوقهن الوارثة أو الوارثات للنصف، وهذا عند عدم الابن وعدم ابن أعلى منها أو منهن وعدم المعصب، والمعصب هو ابن الابن الذي في درجتها أو في درجتهن. فإذا استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئا، ويكون هذا قريبا مشؤوما. سقوطها أو سقوطهن بالبنتين فأكثر أو ببنات الابن الأعلى منها أو منهن إذا أخذنا الثلثان، إلا إذا وجد معها أو معهن المعصب، والمعصب هو ابن الابن الذي في درجتها أو في درجتهن أو أسفل منها أو منهن بالدرجة، فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون قريب مبارك. الحالة الأخيرة سقوطها بالابن أو ابن أعلى منها، فرع وارث ذكر أعلى منها. الأخت الشقيقة ولها 5 حالات. النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم المعصب، أخ شقيق فأكثر. الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم المعصب، أخ شقيق. تعصيبها بالأخ الشقيق فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة بالغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر والأب إجماعا والجد على الصحيح. تصير عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معهما جميعا، عصبة مع الغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب، الأخ الشقيق. سقوطها بالفرع الوارث الذكر وبالأب إجماعا وبالجد على الصحيح. الأخت لأب ولها 7 حالات. النصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة وعدم المعصب، الأخ لأب. الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة وعدم المعصب أخ لأب، تعصيبها بالأخ لأب، وتصير الأخت لأب أو الأخوات لأب عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معهما جميعا عصبة مع الغير، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، وعدم الشقيق والشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. الواحدة فأكثر تأخذ السدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف تكملة للثلثين، وهذا عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الشقيق وعدم المعصب أخ لأب، فإذا وجد فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة ويكون قريب مشؤوم. سقوطها بالفرع الوارث الذكر وبالأب إجماعا وبالجد على الصحيح وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، سقوطها بالشقيقتين فأكثر الوارثات للثلثين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها في الباقي لذكر مثل حظ الأنثيين ويكون قريب مبارك. الأخ والأخت لأم ولهم ثلاث حالات، الثلث للاثنين فأكثر والذكور والإناث في القسمة سواء، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم. الحالة الثانية السدس للمنفرد منهم، والحالة الثالثة سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب وبالجد، يعني بالفرع الوارث الذكر والأنثى، يعني بالفرع الوارث الذكر والأنثى بالفرع الوارث مطلقا وبالأصل الوارث الذكر. الأم ولها ثلاث حالات، السدس عند وجود الفرع الوارث للميت أو جمع من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين بين الذكور والإناث وارثين أو محجوبين، وقلنا حجب شخص لا حجب صفة. الحالة الثانية ثلث جميع المال عند عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة والأخوات مطلقا، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان تقدمتا معنا وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. الحالة الثالثة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب، يعني المسألتين العمريتين. الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب أو الجدات، ولها أو لهن حالتان السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر. الحالة الثانية سقوطها بالأم مطلقة، وتسقط الجدة البعيدة بالقريبة من أي جهة كانت على الصحيح، ولا تسقط الجدة الأبوية يعني من جهة الأب بالأب على الصحيح، وقد تقدم بحث هذا كله. الزوجة أو الزوجات ولها أو ولهن حالتان الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث سواء كان الولد منها أو من غيرها، الثمن إذا كان للزوج فرع وارث سواء منها أو من غيرها. الزوج وله حالتان، النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره، الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره. الأب وله ثلاث حالات، التعصيب عند عدم الفرع الوارث مطلقا، السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر منفردا أو كان مع غيره من الذكور والإناث. الحالة الثالثة السدس مع التعصيب إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى. الجدة ولها أربع حالات، التعصيب عند عدم الفرع الوارث، السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر، السدس مع التعصيب إذا كان مع الفرع الوارث الأنثى، ويسقط الجد بالأبي. وبهذا تمت الأربعين حالة. ثم اعلم أن الورثة باعتبار إرثهم بالفرض أو بالتعصيب على أربعة أقسام، قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة، الأم وولداها يعني الأخ والأخت لأم، والجدتان يعني من جهة الأم ومن جهة الأب، والزوجان. القسم الثاني قسم يرث بالتعصيب فقط وهم جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد، والعصبة بالنفس تقدم بيانهم وعددهم 14 عاصبا بالنفس. فإذا استثنينا الأب والجد صار الوارثون بالتعصيب فقط 12 وارثا، وهم الابن، ابن الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهن ذوات النصف والثلثين، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. القسم الرابع قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهم الأب والجد. فإن كل منهما، يعني من الأب والجد، يرث السدس فقط مع الفرع الوارث الذكر، ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ويرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث الأنثى. هذا فيما يتعلق بحالات الورثة. ومن الأمور التي مرت وذكرناها أنه إذا اجتمع في شخص جهة تعصيب ورث بأقواهما، ومثال ذلك أخ شقيق وهو معتق، فإنه يرث بالأخوة لأنها أقوى من الولاء، وقد تقدم تفصيل التفاضل بين العصبات في باب التعصيب. وإن اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب في وقت واحد كزوج هو ابن عم ورث بهما جميعا، فيرث النصف كونه زوجة ويرث الباقي تعصيبا كونه ابن عم. ومما يجدر التنبيه عليه أنه لا يمكن أن نجد في مسألة واحدة أكثر من جد وارث، لأنه كما مر معنا فإن الجد الوارث، الجد الصحيح، هو من جهة الأب فقط، وأما الذي من جهة الأم فهو فاسد، جد غير صحيح، وكذلك كل جد بينه وبين الميت أنثى، فلا يمكن أن تجد جدان وارثان في درجة واحدة، لأن عندك جهة واحدة فقط وهي جهة الأب، ولو وجد أكثر من جد وارث فإنما هم من درجات مختلفة، ويحجب الجد الأقرب الجد الأبعد. ومن الفوائد التي نذكرها هنا من الذين يتقاسمون المال بالسوية، أو نقول من هم الذين لا يزيد فرض، من لا يزيد فرضهن بزيادتهن. تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعددات في أربعة مواضع: نصيب بنت الابن الواحدة هو نفسه نصيب بنات الابن المتعددات اثنتين فأكثر، ولو كنا 100 بنت ابن مع البنت الواحدة الوارثة للنصف، ففرض الواحدة وفرض المتعددات هو السدس تكملة الثلثين، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. نصيب الأخت لأب الواحدة هو نفسه نصيب الأخوات لأب المتعددات اثنتين فأكثر، ولو كنا 100 أخت لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة الوارثة للنصف، ففرض الواحدة وفرض المتعددات هو السدس تكملة الثلثين، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. نصيب الزوجة الواحدة هو نفسه نصيب الزوجات المتعددات، ففرض الواحد الربع وفرض الزوجات المتعددة الربع، هذا عند عدم الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث فرض الواحدة الثمن وفرض الزوجات المتعددة الثمن كذلك، فلا يزيد الفرض بزيادة عدد الزوجات. نصيب الجدة الواحدة هو نفسه نصيب الجدات، فرض الجدة الواحدة السدس وفرض الجمع من الجدات السدس كذلك، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. ومن الفوائد كذلك 4 يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، وأما أخواتهم يعني العم الشقيقة والعم لأب فهم من ذوي الأرحام. بنو الأعمام الأشقاء أو لأب، وأما أخواتهم بنت العم الشقيقة وبنت العم لأب فهم من جملة ذوي الأرحام. بنو الأخ الأشقاء أو لأب، وأما أخواتهم يعني بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب فهم من ذوي الأرحام. عصبات المولى المعتق أو المعتقة، وهم العصبة بالنفس فقط لا بغيرهم ولا مع غيرهم، يخرج بذلك الإناث، فلا تجد بنت معتق مثلا وارثة للمعتق، الوارثون هم عصبة المعتق الذكور فقط، فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال كله لابن المعتق وحده دون بنت المعتق، لأننا قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. ومن الفوائد كذلك مخالفة ابن الأخ الشقيق ولأب، الأخ الشقيق ولأب، ابن الأخ الشقيق ولأب إذا كانوا متعددين لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بخلاف الأخ الشقيق ولأب، فإنهم يحجبونها نقصانا من الثلث إلى السدس، من إلى السدس إذا كانوا جمعا. ومن المفارقات كذلك أنهم لا يعصبون أخواتهم، لأن بنت الأخ الشقيق ولأب من ذوي الأرحام، بخلاف الأخ الشقيق ولأب فإن الشقيق يعصب الشقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب. بنو الأخ الشقيق ولأب لا يرثون مع الجد بالإجماع، بخلاف الأخ الشقيق ولأب فحصل فيهم الخلاف وقد تقدم تفصيله. أولاد الأشقاء ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق يسقطون في المسألة المشركة بالإجماع بخلاف الإخوة الأشقاء فقد حصل فيهم الخلاف وقد تقدم بيانه في باب المشركة. ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب بخلاف الأخ الشقيق فإنه يحجبه، ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق بخلاف الأخ لأب فإنه يحجبه، سقوط الجميع ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بالأخت الشقيقة أو الأخت لأب متى صارت عصبة مع الغير. ومن الفوائد كذلك ما نذكره خصائص الأخ والأخت لأم عن الأخ والأخت الأشقاء ولأب. لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، يعني الأخ والأخت لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فهم إن اجتمع الذكر والأنثى فإنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية، ولا يعصب ذكرهم أنثاهم، وذكرهم الأخ لأم يدلي إلى الميت بأنثى التي هي الأم ويرث. وكذلك خالفوا القاعدة التي تقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ومن الفوائد كذلك ما يتعلق بالكلالة، وقد سبق أن ذكرنا الكلالة في غير ما موضع، وذكرنا أن الصحيح والراجح هو أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وبهذا قال أبو بكر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور، حتى حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا المعنى. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأكثر الصحابة، وهو الحق إن شاء الله تعالى، إلى آخر ما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى. والآن نذكر فوائد متعلقة ببعض الكليات، الكليات يعني قواعد، الكلية هي المسألة يعني القاعدة التي تجمع عدة صور، إلا أنه قد يستثنى من هذه الكلية ولا القاعدة بعض الجزئيات التي لولا الاستثناء لدخلت في القاعدة العامة، فنحاول ذكر بعض القواعد التي مرت معنا وما يمكن استثناؤه منها. القاعدة الأولى: من كان محجوبا حجب حرمان فإنه لا يحجب غيره لا نقصانا ولا حرمانا، إلا أنه يمكن الاستثناء من هذه القاعدة الإخوة لأم، الأخ والأخت لأم، فإنهم محجوبون بالأبي وبالجد إجماعا فهم لا يرثون، فإذا كانوا جمعا فإنهم رغم أنهم محجوبون إلا أنهم يحجبون الأمة نقصانا من الثلث إلى السدس. ويستثنى من القاعدة كذلك الإخوة الأشقاء ولأب، إذا كانوا فإن الإخوة الأشقاء ولأب محجوبون بالأب إجماعا وبالجد على القول الذي رجحناه، ورغم ذلك إذا كانوا جمعا فإنهم يحجبون الأمة نقصانا من الثلث إلى السدس. وزاد من قال بتوريث الإخوة مع الجد مسائل المعادة، وفيها أن الإخوة لأب يحجبون الجد نقصانا مع أنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء ولا يرثون شيئا إلا في مسائل معدودة وقد مرت معكم. القاعدة الثانية، من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. هذه يذكرونها من قواعد هذا العلم، ويستثنون منها الإخوة لأم، فإنهم أدلوا إلى الميت بأنثى التي هي الأم لكن لم تحجبهم عن الميراث، وهذا بالإجماع. لذلك بعض أهل العلم استعمل هذه القاعدة فأسقط الجدة أم الأب بالأب، لأن الجدة أم الأب أدلت إلى الميت بالأب، فإذا وجد الأب فإنه يسقطها ولا ترث بوجوده. لكن نحن ذكرنا أن الصحيح والراجح أن الأب لا يسقط الجدة لأنه ليس من جنسها، وقد تقدم بيان هذا. ونحن إذ ذكرنا هذه القاعدة فإننا نقيدها فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق مال المدلى به عند عدمه، أي ينزل منزلته عند عدمه. ومثال ذلك الجد أبو الأب يدلي إلى الميت بالأب وينزل منزلة الأب عند فقد الأب، فهذا هو الذي تنطبق عليه القاعدة، وهو أن هذه الواسطة تحجبه عن الإرث، فالأب يسقط أبا الأب، وكذلك ابن الابن ينزل منزلة الابن عند فقد الابن فتنطبق القاعدة، فابن الابن يدلي إلى الميت بالابن فوجود الابن يسقطه ولا يرث بوجوده شيئا. وكمثال كذلك أبو الأب وأم الأب هما في منزلة واحدة، فإذا وجد الأب فإن أبا الأب يسقط ولا يرث، وأما أم الأب فإنها ترث، وهذا لأن أبا الأب يقوم مقام الأب عند فقد الأب ولا تقوم أم الأب مقام الأب عند فقد الأب. وقد يعترض على هذه القاعدة وتنقض ببنت الابن والابن، فإن بنت الابن تسقط بوجود الابن مع أنها لا تقوم مقامه في الإرث عند عدمه، فلو عدم الابن لورثت بنت الابن النصف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فنقول هذه القاعدة تستثنى من فنقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وإلا فالقاعدة صحيحة. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. القاعدة الثالثة، كل ذكر مساو لأنثى فإنه يرث ضعفها للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإن للذكر منهم مثل مال الأنثى تماما. قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والشركة تقتضي المساواة. ويستثنى منها كذلك الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة عند من يقول بالتشريك، فإن الشقيق والشقيقة يشاركون الإخوة لأم في ثلثهم ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية للذكر مثل الأنثى تماما، وهذا القول مرجوح كما قررنا. القاعدة الرابعة، من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. مثال ذلك في الفروع ابن البنت فإن البنت ترث، وأما ابنها فإنه ليس من الورثة. ومثالها في الأصول الجد أبو الأم أدلى إلى الميت بأنثى فإن الأم ترث، وأما أبوها أبو الأم فإنه ليس من جملة الورثة، هو جد فاسد. إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الإخوة لأم، فإنهم أدلوا إلى الميت بالأم، ومع ذلك ورثت الأم وورث الإخوة لأم كذلك. ويستثنى منها كذلك عصبة المعتقة أدلوا إلى الميت بأنثى ويرثون، فإذا عدمت المعتقة ومن قبلها من العصبات، لأن الولاء آخر جهة العصبة، فإن عصبتها المتعصبون بأنفسهم هم الذين يرثون، وترتيبهم كترتيب عصبة النسب تماما، لكن كما قدمنا لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. القاعدة الخامسة: من أدلى بغير وارث فلا إرث له، لأنه إذا كان الأصل لا إرث له فإن الفرع لا إرث له من باب أولى. وكمثال على هذه القاعدة الجدة المدلية إلى الميت بجد فاسد، كأم أبي الأم، فإنها جدة فاسدة لا ترث، لأنها أدلت بجد فاسد لا يرث. وقد ذكر الناظم رحمه الله هذه القاعدة سابقا، وذلك في قوله: وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا. هنا نكون قد انتهينا من المسائل التي مرت معنا وأردنا التنبيه عليها قبل الخروج من القسم الأول المتعلق بفقه المواريث، وهذا هو الأصل والذي يعنى به الطالب، فإذا فهمه وأتقنه فإن القسم الثاني الذي سنلج فيه وهو حساب المواريث سيكون سهلا يسيرا عليه بإذن الله تعالى، لأن حساب المواريث ينبني على ما مر من فقه المواريث دون العكس. فمن هنا وصاعدا لا بد ولا محيص لك أيها الطالب من أن تكون متقنا لما مر معك وحافظا لما يجب حفظه، وخاصة ما تعلق بتعداد الوارثين ومن ليس من الوارثين وشروط استحقاق كل ذي فرض فرضة، وأن تكون متقنا ضابطا لبابي التعصيب والحجب. فإذا لم تكن قد ضبطت ما مر معك فلا أنصحك أن تستمر حتى تضبط ما مر. وقسم حساب المواريث كما تقدم وأن ذكرنا هو قسم لذيذ، سيجد فيه الطالب ثمرة حفظه لما تقدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يتجاوز عنا الزلل والخلل، وأن يقبل منا هذا العمل. الآن الناظم رحمه الله قال: باب الحساب وأصول المسائل والعول. فما الحساب وما أصول المسائل وما العول؟ نحاول الليلة أن نعطي فكرة وتصورا على هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي على كلام الناظم رحمه الله في منظومته. نبدأ أولا بالحساب. المقصود بالحساب هنا حساب الفرائض، لا علم الحساب المعروف، مع أنه لا بد من معرفة شيء منه لإتقان هذا العلم. وحساب الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. وأما أصول المسائل هو جمع أصل المسألة، معرفة أصل المسألة أمر ضروري لكل طالب لهذا الفن، وذلك من أجل أن يعطي كل ذي حق حقه. ومعرفة أصل المسألة هو الذي يسمى عند الفرضيين بالتأصيل، أي معرفة أصل المسألة. ومعنى التأصيل في اللغة مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا، وهو ما يبنى عليه غيره. وفي اصطلاح الفرضيين إيجاد أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار، إيجاد أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها دون انكسار. لأنه لما كانت الفروض كلها عبارة عن كسور، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، كانت مخارجها مخارج الكسور، فمخرج كل كسر، يعني كل فرض منفرد، هو أقل عدد يكون ذلك الكسر منه واحدا صحيحا. وكمثال عندنا فرض السدس، فأقل عدد يخرج من السدس يعطينا واحدا صحيحا هو العدد ستة وهكذا. وهذه خذوها من القاعدة في هذا الفن، لا يقبل الانكسار البتة في هذا العلم، لا يقبل الفرضيون إلا عددا صحيحا، لا يقبلون الانكسار أبدا. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما تقدم، وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأما أصول المسائل المتفق عليها التي لم يحصل فيها خلاف فهي سبعة: أصل اثنان، وأصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل اثنى عشر، وأصل أربعة وعشرون. وهناك أصلان اثنان اختلف أهل العلم فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثون، وهما خاصان بباب الجد والإخوة عند من قال بتوريث الإخوة بوجود الجد. والخلاف حاصل فيهما، هل هما مصحان أي تصح المسألة منهما أم هما أصلان. ونحن قد سبق وأن رجحنا أن الإخوة مطلقا يسقطون بالجد. فإذا من أجل استخراج أصل المسألة فإننا ننظر إلى الورثة، فإما أن يكونوا كلهم عصابات أو كلهم أصحاب فروض أو مختلطين بين أصحاب الفروض والعصابات. فإذا كان الورثة عصبة، فإذا كان الورثة عصبة فقط لا يوجد معهم صاحب أو أصحاب فروض، فإذا كانوا ذكورا فقط عصبة بالنفس، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. هلك عن خمسة أبناء، أصل المسألة من عدد رؤوسهم خمسة، لكل واحد منهم سهم واحد. ولو هلك عن تسعة أعمام أشقاء، أصل المسألة من عدد رؤوسهم تسعة، تسعة كل واحد له سهم واحد. ولو كانوا ذكورا وإناثا عصبة بالغير، أصل المسألة من عدد الرؤوس، يحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، وهذا عمل منا بقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو هلك عن ابنين وثلاث بنات، فأصل المسألة من عدد الرؤوس كما سبق، الذكر برأسين والأنثى برأس واحد، فالابنين بأربعة والبنات والثلاث بنات بثلاثة، يصير مجموع كل سبعة، فأصل المسألة سبعة. ولو هلك عن عشرة إخوة أشقاء وأربعة أخوات شقيقات، يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة وعشرون، وهذا هو أصل المسألة. يأخذ كل ذكر، كل أخ شقيق سهمين، وتأخذ كل أخت شقيقة سهم واحد. وأما إذا كان الورثة، وأما إذا كان في الورثة صاحب فرض واحد بدون عصبة أو مع العصبة، فأصل المسألة من مخرج الفرض، من مقام الفرض، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. فلو هلك عن بنت وعم لأب، فالبنت لها النصف لعدم التعدد ولعدم المعصب، والعم عصبة، أصل المسألة من مخرج النصف، فيكون أصل المسألة اثنان، واحد للبنت وواحد للعم لأب. ولو هلك عن زوجة وسبعة أبناء، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والأبناء السبعة يأخذون الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من مخرج الثمن، فيكون أصلها ثمانية، تأخذ الزوجة واحد من الثمانية، ويبقى سبعة من ثمانية للأبناء، لكل واحد منهم سهم. ولو هلك عن أم وخمسة إخوة أشقاء، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والإخوة عصبة يأخذون الباقي تعصيبا، فأصل المسألة ستة، تأخذ الأم واحدة، ويبقى خمسة للإخوة الأشقاء الخمسة، يأخذ كل واحد منهم يأخذ كل واحد منهم سدسا. وأما إذا كان في الورثة أكثر من صاحب فرض واحد بدون عصبة أو مع العصبة، فلتأصيل المسألة في هذه الحال ثلاث طرق. الطريقة الأولى: ل م ع ر ف ة أ ص ل ا ل م س أ ل ة في هذه الحال ف إ ن ه ينظر بين مخارج الفروض ا ل م و ج و د ة أ ي مقامات الفروض بالنسب ا ل أ ر ب ع وما خرج يكون أ ص ل ا ل ل م س أ ل ة والنسب ا ل أ ر ب ع هي التماثل التداخل التوافق التباين ن ب د أ أ و ل ا بالتماثل وهو أ ن يكون أ ح د العددين مماثلا ل ل آ خ ر تماما مثل الاثنان مع الاثنان الاثنان مع الاثنين أ و ا ل ث ل ا ث ة مع ا ل ث ل ا ث ة وهكذا و ل ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة في هذه الحال ف إ ن ه نكتفي ب أ ح د ه م ا ومثالها م س أ ل ة فيها نصف ونصف فمخرج فرض النصف أ ي مقام فرض النصف هو الاثنان فهنا عندنا فرضين النصف والنصف فمخرج الفرض ا ل أ و ل هو نفسه مخرج الفرض الثاني الاثنان مع الاثنين فيكون أ ص ل ا ل م س أ ل ة أ ح د ه م ا وهو اثنان ومثال آ خ ر م س أ ل ة فيها سدس وسدس فمخرج السدس س ت ة فهنا عندنا فرضين وهما السدس فمخرج الفرض ا ل أ و ل هو نفسه مخرج الفرض الثاني س ت ة مع س ت ة فنكتفي ب أ ح د ه م ا وهو س ت ة فيكون أ ص ل ا ل م س أ ل ة س ت ة هذا ب ا ل ن س ب ة للتماثل أ م ا التداخل وهو أ ن ينقسم مخرج الفرض ا ل أ ك ب ر على مخرج الفرض ا ل أ ص غ ر بلا كسر مثل الاثنان مع ا ل ث م ا ن ي ة أ و ا ل ث ل ا ث ة مع ا ل س ت ة و ل ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة ولتأصيل المسألة في هذه الحال فإنه نكتفي بالأكبر ومثال ذلك مسألة فيها نصف وثمن مخرج النصف اثنان ومخرج الثمن ثمانية ومخرج الفرض الأكبر يقبل القسمة على مخرج الفرض الأصغر بلا كسر ثمانية تنقسم على اثنان بلا كسر فهنا نكتفي بالأكبر فيكون أصل المسألة من ثمانية مسألة فيها ثلث وسدس مخرج الثلث ث ل ا ث ة ومخرج السدس س ت ة وهنا ا ل س ت ة تقبل القسم على ث ل ا ث ة بلا كسر فنكتفي ل ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة ب ا ل أ ك ب ر فيكون أ ص ل ه ا س ت ة التوافق وهو أ ن يتفق العددان في جزء من ا ل أ ج ز ا ء فلا يقبل ا ل ق س م ة أ ح د الرقمين على ا ل آ خ ر ق س م ة ص ح ي ح ة لكنهما يقبلان ا ل ق س م ة على عدد ثالث مثل ا ل أ ر ب ع ة مع ا ل س ت ة أ و ا ل س ت ة مع ا ل ث م ا ن ي ة و ل ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة في هذه الحال أ ن نضرب كامل أ ح د ه م ا في وفق ا ل آ خ ر والناتج يكون أ ص ل ا ل ل م س أ ل ة ومثال ذلك م س أ ل ة فيها سدس وثمن فمخرج الثمن ث م ا ن ي ة ومخرج السدس س ت ة و ا ل ث م ا ن ي ة لا تقبل ا ل ق س م ة على س ت ة ق س م ة ص ح ي ح ة لكن ا ل ث م ا ن ي ة و ا ل س ت ة تقبلان ا ل ق س م ة على اثنين فهما متوافقان في الاثنان ف ن أ خ ذ وفق ا ل س ت ة الذي هو حاصل ق س م ة ا ل س ت ة على اثنان فتعطينا ث ل ا ث ة ثم نضرب وفق ا ل س ت ة الذي هو ث ل ا ث ة في كامل ا ل آ خ ر ث م ا ن ي ة فينتج أ ر ب ع وعشرون وهو أ ص ل ا ل م س أ ل ة وكمثال كذلك م س أ ل ة فيها ربع وسدس مخرج الربع أ ر ب ع ة ومخرج السدس س ت ة و ا ل س ت ة لا تقبل ا ل ق س م ة على ا ل أ ر ب ع ة ق س م ة ص ح ي ح ة لكن بينهما توافق فهما يقبلان ا ل ق س م ة على الاثنان فاتفقا في الاثنين ف ن أ خ ذ وفق ا ل أ ر ب ع ة الذي هو حاصل ق س م ة ا ل أ ر ب ع ة على اثنان فينتج اثنان ثم نضربه في كامل ا ل آ خ ر الذي هو ا ل س ت ة فينتج اثنا عشر وهو أ ص ل ا ل م س أ ل ة ولو عكسنا لخرج نفس الناتج ن أ خ ذ وفق ا ل س ت ة الذي هو حاصل ق س م ة ا ل س ت ة على الاثنان فينتج ث ل ا ث ة ثم نضربه في كامل ا ل آ خ ر ث ل ا ث ة في أ ر ب ع ة فينتج كذلك اثنا عشر الذي هو أ ص ل ا ل م س أ ل ة هذا ب ا ل ن س ب ة للتوافق التباين وهو أ ن لا يكون بين العددين اتفاق في أ ي جزء من ا ل أ ج ز ا ء مثل الاثنان مع ا ل ث ل ا ث ة أ و ا ل ث ل ا ث ة مع ا ل ث م ا ن ي ة و ل ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة في هذه الحال ف إ ن ن ا نضرب كامل أ ح د ه م ا في كامل ا ل آ خ ر والذي ينتج هو أ ص ل ا ل م س أ ل ة ومثال ذلك م س أ ل ة فيها نصف وثلث فمخرج النصف اثنان ومخرج الثلث ث ل ا ث ة فننظر في مخرجي الفرضين، فهما غير متفقين في أي جزء من الأجزاء، فبينهما تباين، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان في ثلاثة ينتج ستة، وهو أصل المسألة. مسألة فيها ثلث وربع، فمخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع أربعة، فننظر في الثلاثة والأربعة نجد أنهما متباينان، لأنهما لا يتفقان في أي جزء من الأجزاء، فهنا نضرب الثلاثة في الأربعة فينتج 12، وهو أصل المسألة. مسألة فيها ثلثان وثمن، مخرج الثلثان ثلاثة ومخرج الثمن ثمانية، وبين الثلاثة والثمانية تباين، فنضرب أحدهما في الآخر فينتج 24، وهو أصل المسألة. الطريقة الثانية لتأصيل المسألة، نحسب المضاعف المشترك الأصغر لمخارج الفروض، لمقامات الفروض، والبعض يسميه المضاعف البسيط، وهو أصغر عدد يقبل القسمة على جميع مخارج الفروض دون باق بلا كسر. فلو كان عندنا مثلا ثلث وربع، فإذا حسبنا المضاعف المشترك الأصغر بينهما بحيث إذا قسمناه على مخرجي الفرضين لا يوجد انكسار، وجدناه 12. ولو كان عندنا ثمن وثلثان، وجدنا أن المضاعف المشترك بين مخرجي الثلثان والثمانية هو 24، وهكذا. وسنبين بإذن الله طريقة عملية سهلة ميسرة في كيفية حساب المضاعف المشترك الأصغر في باب التصحيح بإذن الله تعالى. الطريقة الثالثة، وهذه قد تكون أسهل الطرق وأيسرها، وهي عملية أكثر مما سبق، وهي التي وضعها علماء الفرائض ودرج عليها المتأخرون، فقاموا بتقسيم الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول النصف، الربع والثمن، وأما القسم الثاني الثلثان والثلث والسدس. فإذا كانت الفروض من القسم الأول فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها، ومثال ذلك نصف وثمن، أصل المسألة المقام الأكبر وهو ثمانية مباشرة، وما ذلك إلا لأن الاثنان داخل في الثمانية. وأما إذا كانت الفروض من القسم الثاني فقط فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها كذلك، ومثال ذلك ثلث وسدس، أصل المسألة المقام الأكبر وهو ستة لأن الثلاثة تدخل في الستة. وأما إذا كانت الفروض مختلطة بين القسم الأول والثاني، فإذا اختلط من القسم الأول النصف مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من ستة، ومثالها نصف وثلث، أصل المسألة من ستة. وأما إذا اختلط من القسم الأول الربع مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من 12، ومثالها ربع وثلث وسدس، أصل المسألة من 12. وأما إذا اختلط من القسم الأول الثمن مع القسم الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من 24، ومثالها ثمن وثلثان وسدس، أصل المسألة من 24. هذا فيما يتعلق بتأصيل المسائل. وأما العول، فالعول لغة له عدة معان، منها الزيادة والارتفاع، يقال عال الماء إذا زاد وارتفع. وأما اصطلاحا فهو زيادة في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم. وتذكرون جيدا عند أن ذكرنا تعريف الفرض سابقا قلنا حينها هو نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، فنصيب الوارث ينقص بالعول، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها. وتذكرون لما ذكرنا حجب النقصان وذكرنا بأنه قسمان، قسم من أقسامه حجب نقصان بسبب الازدحام، ثم ذكرنا ثلاثة أنواع، أحدها ازدحام في عول، فالعول هو عبارة عن ازدحام مجموعة من أصحاب الفروض بحيث تستغرق فروضهم جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا نصيبهم بعد، وليس أحد أصحاب الفروض أولى بالسقوط من الآخر، فهنا تعول المسألة إلى منتهى فروضها، فنضطر إلى الزيادة في أصل المسألة من أجل أن تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، أي نضع أصلا جديدا للمسألة يكون عبارة عن مجموع سهام أصحاب الفروض، ولذلك يدخل النقص على الجميع، ولكي لا نحرم أحدا ونعطي الآخر بغير وجه حق، وتسمى هذه المسألة مسألة عائلة. وكمثال على العول، هلكت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخت لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأخت لأم لها السدس لعدم التعدد ولعدم الأصل الوارث الذكر ولعدم الفرع الوارث الذكر. أصل المسألة في هذه الحال أصل المسألة في هذه الحال عندنا نصف وسدس وثلثان وسدس، فهنا التقى النصف من القسم الأول مع القسم الثاني، فأصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة، والأخت لأم السدس واحد، صار مجموع السهام تسعة. فهنا في هذه المسألة التي كان أصلها ستة وسهام أصحاب الفروض تسعة، من نعطي ومن نمنع؟ من نقدم ومن نحرم؟ فنقول لا نمنع أحدا ولا نحرمه من الميراث لأنه صاحب فرض، والعمل هنا أن نشطب أصل المسألة الذي هو ستة ونجعل بدله تسعة التي هي مجموع السهام، فيدخل النقص على جميع أصحاب الفروض. فالزوج في هذا المثال المفروض أنه يأخذ النصف ثلاثة من ستة، لكن إذا نظرنا هنا وجدناه أخذ ثلاثة من تسعة وهذا ثلث، فنقص نصيب الزوج بالعول من النصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة الجميع يدخل عليه النقص. ما هي الأصول التي تعول وما هي الأصول التي لا تعول؟ الأصول التي لا يدخل عليها العول هي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، فإذا عالت معك مسألة أصلها واحد من هذه الأصول الأربعة التي لا تعول فاعلم أنك مخطئ فراجع مسألتك. وأما الأصول التي يدخل عليها العول فهي ثلاثة، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. هذه الأصول ليست بالضرورة أنها تعول، لكن يمكن أن تعول معك في بعض المسائل. فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرون. ثم اعلم أن أهل العلم قسموا المسائل إلى أنواع ثلاثة، وهي مسألة عادلة وهي التي تكون الفروض فيها مساوية لأصل المسألة فلا عول ولا رد ولا يبقى للعاصي بشيء إن وجد، مسألة ناقصة وهي التي تكون فيها الفروض أقل من أصل المسألة فلا عول فيها، والذي يبقى بعد أصحاب الفروض فهو للعاصب إن وجد، وإن لم يوجد فإنه يرد على أصحاب الفروض، وسيأتي بيان ذلك في باب الرد إن شاء الله. مسألة عائلة وهي التي تكون فيها الفروض أكبر من أصل المسألة فلا يبقى للعاصب شيء إن وجد، وهذه تعول وينقص نصيب كل صاحب فرض حسب العول. مثال المسألة العادلة، هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، والأختان لأم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث الذكر ولعدم الأصل الوارث الذكر، فعندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان ثلاثة ومخرج الثلث ثلاثة كذلك، فهنا تماثل فنكتفي بأحدهما عن الآخر، فأصل المسألة يكون ثلاثة، للشقيقتين اثنان وللأخوين من الأم واحد، وبهذا تكون المسألة عادلة ساوت سهامهم أصل مسألتهم. مثال المسألة الناقصة، هلك عن زوجة وأخ لأم وأخ شقيق، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم له السدس لعدم التعدد ولعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تحصيبا. فعندنا فرضان الربع والسدس، فالتقى الربع من القسم الأول مع السدس من القسم الثاني، فأصل المسألة من 12 مباشرة. للزوجة الربع 3 وللأخ لأم السدس 2، تبقى 7 يأخذها الأخ الشقيق تحصيبا. فهنا هذه المسألة تعتبر ناقصة، سهام أصحاب الفروض نقصت عن أصل المسألة. وأما مثال المسألة العائلة، لو هلك عن زوج وأختين شقيقتين وابن عم شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكر، وهنا التقى النصف من القسم الأول مع الثلثان من القسم الثاني، فأصل المسألة من 6، للزوج 3 وللشقيقتين 4، فمجموع سهامهم 7، وأصل المسألة 6، فهنا نشطب على 6 ونضع بدلها 7، فعالت المسألة من 6 إلى 7 ودخل النقص على الجميع. وأما ابن العم الشقيق فإنه يسقط ولا يأخذ شيئا لاستغراق الفروض التركة، وهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة. وهذا مثال المسألة العائلة. نكتفي بهذا القدر، وسيأتي بيان مزيد وتفصيل لهذه المسائل التي مرت في شرح أبيات المنظومة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.